قول التبعيض. نعم يجوز الوجهان، يجوز الوجهان مما يطعم أي من نوع الطعام الذي يطعمه، أو من للتبعيض يعني بعض الطعام الذي يطعمه فيشمل أقل ما يسمى طعاما، فأقل ما يسمى طعاما واجب، وكونه من نوع ما يطعمه السيد هذا على سبيل الأكمل. ويحتمل أن يكون المعنى فليطعمه مما يأكل، يعني أنه إذا قدم إليك ما تأكله وجب عليك أن تطعمه منه وإن كان أعلى مما يقدم إلى العبيد، لأن إتيانه به إليك يوجب أن تتعلق به نفسه فيكون في منعه منه كسر لقلبه. نعم. وكذلك نقول فيما في قوله وليلبس مما يلبس، يعني أنك تلبس الرقيق مما تلبس أي من جنسه، لكن على سبيل إيش؟ الأفضل والأكمل، أو بعض ما تلبس ويشمل ما دون لباسك على سبيل الواجب. ثم قال ولا تكلفوهم ما يغلبهم، ما يغلبهم أي ما يعجزون عنه ويكون غالبا لهم، كما تقول غلب زيد عمرا، لا تكلفوا من العمل ما يغلبه ويكون فوق طاقته. قال فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه، أعينوهم عليه بقدر ما يستطيعون، أعينهم عليه بقدر ما يستطيعون. فإذا حملته مثلا أن يحمل 100 كيس وهو لا يستطيع إلا أن يحمل 80 كيسا فأعنه بحمل كم؟ 20 كيسا، وهكذا. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان استعطاف غيره عند دعوته. وجهه أنه قال هم إخوانكم، وقال فمن كان أخوه، وهذا يقتضي الحنان والرحمة والعطف على هؤلاء الأرقى. ومن فوائد الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، حيث حثهم على أن يعطفوا على هؤلاء الأرقى. ومن فوائد الحديث بيان محاسن الإسلام وأنه يعتني بالرقيق، هذا الاعتناء، حتى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نطعمه مما يأكل مما نأكل ونلبسه مما نلبس. ومن فوائد الحديث وجوب إطعام الرقيق وكسوته. ووجه من الحديث ظاهر، فإن اللام في قول فليطعم وليلبس اللام لإيش؟ للأمر. ومن فوائد الحديث تحريم تكليف الرقيق بما يغلبه ويعجز عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تكلفوهم ما يغلبهم. ومن فوائد الحديث أنه إذا كان للسيد حاجة في أن يكلفهم ما يغلبهم فإن الواجب عليه أن يعينهم، ولكن هل الواجب أن يعينهم بنفسه أو بنفسه وأجيره أو أجيره؟ الثاني، يعني إما أن يعينهم هو بنفسه يباشر العمل، وهذا أحسن وأبلغ في التواضع، وإما أن يكلف أجيرا، يستأجر أجيرا يساعد هذا المملوك فتحصل به الكفاية. ومن فوائد هذا الحديث أن للإنسان أن يتصرف بمملوكه تأجيرا وإعارة ورهنا، لعموم قوله جعلهم الله تحت أيديكم. فيجوز للإنسان أن يؤجر عبده لشخص لعمل معلوم تصح الإجارة عليه، لأن الله خولنا إياهم وجعلهم تحت أيدينا. ولكنه لا يجوز أن يؤجر أمه جميلة لشاب، لأن ذلك سبب للفتنة العظيمة، سبب للفتنة العظيمة. وكذلك لا يجوز أن يؤجرها لرجل يخلو بها، لأن ذلك وسيلة إلى المحرم وهو الخلوة بالمرأة. هل يجوز أن يرهنه؟ ها؟ يجوز، يجوز أن يرهنه، لأنه إذا جاز بيعه جاز رهنه. طيب، يجوز أن يوقفه؟ ها؟ فيقول هذا وقف على فلان من الناس، يجوز لأنه ملكه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه كذا، إذا أتى أحدكم خادمه، أو إذا أتى أحدكم خادمه، ها؟ طيب أنطق بها، أحدكم خادمه، خطأ، إذا أتى أحدكم خادمه، صح، يجوز الوجهان، أو إن شئت قل وجها ثالثا أيضا، نعم. طيب شوف الآن، إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، من الذي يأتي بالطعام؟ هل هو السيد للعبد أو العبد للسيد؟ العبد للسيد، هو الذي يقدم إليه، يصلح ويأتي به إليه. إذن صواب العبارة: إذا أتى أحدكم خادمه، إذا أتى أحدكم خادمه، كيف نجعل المفعول يلي الفعل ونأخر الفاعل؟ هذا ليس بغريب، الجواب أن هذا ليس بغريب. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هذه على وزان قوله إذا أتى أحدكم خادمه، كذا. طيب، إذا أتى أحدهم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه. اللهم صل وسلم على رسول الله. الرقيق، نعم، بل نقول الخادم، يشمل الرقيق وغيره، الخادم صلح الطعام وتولى حره. كيف حره؟ لأنه لا ينضج إلا بنار، فقد تولى الحر. وكذلك العجل والماء وجميع ما يلزم للطبخ، ثم جاء به إلى سيده فجعل السيد يأكل من شق إلى شق، والخادم ينظر. هذا غير لائق، حتى في المرأة غير لائق. ما هو الأكمل؟ أن تجلسه معك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يجلس ما فليناول. الأفضل أن تجلسه معك، تقول كل، سواء كان خادما بأجرة أو كان خادما بملك كالممنوع، خلوا يجلس معك. تستفيد بذلك فائدتين: الفائدة الأولى إكرام أخيك المسلم، إكرام أخيك المسلم، لأن هذا إكرام له، أن تأمره يجلس معك وهو خادم. والثاني التواضع، التواضع، ولا شك أن التواضع خلق حميد وسبب للرفعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. لكن إذا قدر أنك لا تريد أن يجلس معك، لا تقدرا منه، ولكن الطعام قليل والخادم هذا أكول وأنا ضعيف المرض، أما صاحبنا فإنه يأكل بلا مرض، فأصبح هو النوى عالي معرسهم، وليس كل النوى تلقي المساكين. نعم، هؤلاء، هذا رجل أقبل إليه ركب وكان يعني يذمهم، يقول كأنهم إذ أناقوها الشياطين، إذا أناقوا الركب الإبل كأنهم الشياطين. وجاء لهم بالتمر، والظاهر أنه تمر كثير، فجعلوا يأكلون. أحيانا يلقي النواة وأحيانا يأكلها مع التمرة. يقول فأصبحوا والنوى عالي مع رأسهم، وليس كل النوى تلقي المساكين، يعني ليس كل النوى تلقيه، بعض النوى يذهب. فالمهم أن هذا الرجل الذي جاء خادمه إليه بالطعام قد لا يشتهي أن يأكل معه ويجلس معه الأكل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن لم يجلس معه فليعطه لقمة أو لقمتين، أو فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، يعني شك من الراوي هل قال لقمة أو لقمتين أو قال أكلة أو أكلتين. وهذا أدنى ما يقال. أما أن يأتي بالطعام وقد تولى حره وتعب عليه ثم تأكله أنت ولا تعطيه منه شيء ولا تعطيه منه شيئا، فإن هذا خلاف المروءة. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الخادم سواء استخدم لعمل في البيت أو كان رقيقا يلزمه إصلاح الطعام، وأن ذلك من شؤونه. لكن لو كان خادما بأجرة ولم يكن عقد الأجرة يشمل طبخ الطعام لا عرفا ولا شرطا فإنه لا يلزمه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث حسن الإسلام، أو نعم محاسن، إثبات محاسن الإسلام، لأن مثل هذا العمل لا شك أنه من مكارم الأخلاق. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للسيد أن لا يجلس المملوك معه، لقوله فإن لم يجلسه، ولو كان إجلاسه معه واجبا لقال فليجلسه معه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر الحكم والتعليل، وقرن الحكم بالتعليل له فوائد. أولا زيادة طمأنينة العبد، لأن الإنسان إذا علم حكمة الحكم ازداد طمأنينة به. ثانيا بيان سمو الشريعة وعلوها، وأنها لا تأمر أو لا تحكم إلا بما يتضمن الحكمة. والثالث إثبات القياس على ما شارك هذا في العلة، لأن النص على العلة لا شك أنه أقوى مما لو لم ينص على العلة، ولهذا يكون القياس جليا إذا كانت العلة منصوصا عليها. نعم.
خادم مثلا في بلادنا كثيرة من الشيعة يخدمون النساء
أي
خدمة البقرة واللو
نعم.
يقول بعض في خلاف بين العلماء، بعضهم يقول لا يجوز الأكل مع هذا الخادم.
نعم.
وقال هذا مقدم الكل، يعني إذا
مش قال
مقدم الكل من كل كل
كذب،
إذا من
كذب
هذا الفضل من النار
كذب،
لا لا من كل
كلب،
يعني مؤخر من الناس ومقدم من كلب، يعني إذا زاد الخزنة من الناس لهذا الرجل الشيعة
يعني يقول أعطي الكلب قبله، يقول أعطي الكلب ولا تعطي هذا الرجل،
لا أول يأتي أول يأكل
أهل البيت، نعم.
وبعد لا تعطي أولا الكلب، أولا تأتي لهذا الشيعة وبعد إلى زيد من هذا الشيعة بعد. وبعض يقولون لا يجوز الأكل معه، لأن قمه طاهر بالكلمة بكلمة لا إله إلا الله. لكن وبعض قال لا لا يطير قمه بهذا الكلمة لأن أفعاله أفعال الكفر وما يفيد له كلمة.
لكن يعني الخدم عندهم من الشيعة
يعني من كل واحد عندنا اسمه طائفة هزارة اسمه هزارة طائفة جاء من قديم لبلاد لأجل الخدمة كل واحد
من سبحان الله. على كل حال لا بأس أن تأكل معه، ولكننا أرى ما دام خادما أنك تأكل معه وتقنعه بالعدول عما هو عليه إلى مذهب أهل السنة والجماعة. أقنع مدام خادم كوش يمكن
يعني يجوز الأكل معه،
لكن نعم أن تأكل معه وتدعوه إلى الحق، ادعوه إلى الحق.
لا لا هذا ما يقدر.
ها؟
ما يقدر. هم شيعة مرة يعني صدره إذا يقول أحد هو يشدد
كثير. أعوذ بالله. يعني ما فيه معالجة.
ما معالجة.
لا حول ولا قوة. والله على كل حال.
يسبون الصحابة والعائشة وجبريل.
أعوذ
بالله.
يسبون جبريل؟
نعم قال خان ما أتى وحي.
الله أكبر سبحانه. شيخ ما أشبههم باليهود. اليهود يقولون جبريل عدونا. جبريل عدونا. فقال الله تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. نسأل الله العافية. على كل حال إذا اقتضت المصلحة أن تهينهم فأهنهم. إذا اقتضت المصلحة أن تهينهم فأهنهم بكل ما تستطيع، وإن اقتضت المصلحة أن لا تهينهم فلا تهينهم، ولكن ليس بلازم أن تأكل معهم، مو لازم، مدام خادم يعطى أدنى شيء.
طيب.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما ملكت
أيمانك إيش؟
طول أرجل بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. باب نفقة البهائم. وعن ابن عمر أن النبي
ما بهواه قاعدة كل ما كان الحديث في أول باب كيف تأتي الواو عطفا على إيش؟ لا لا خلاص.
باب نفقة البهائم. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيه النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
من
خشاش
بالفتح.
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وروى أبو هريرة مثله. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئرة
في مرفوع، فإذا كلب الكلب
الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، فقال في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وعن سراقة بن مالك قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضالة
عن الضالة من الإبل تغشى حياضي لقد
قد لقتها
الإبل، هل لي من أجر في شأن ما أسقيها؟ قال نعم، لكل ذات كبد حراء أجر. رواه أحمد.
حراء أسد ولا حراء؟
حراء
بهمزة.
رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا باب نفقة الرقيق وهو المملوك، وأنها واجبة على السيد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، والأصل في الأمر الوجوب، ولأنه وليه والقائم عليه فلازمه أن يقوم بمصالحه. فالواجب نحو البهائم الإنفاق عليها، نحو الرقيق الإنفاق عليه. فإن عجز عن النفقة فإنه يجب عليه أن يؤجره بقدر نفقته، فإن لم يجد من يستأجره وجب عليه أن يبيعه لمن ينفق عليه، لأن هذا أمر واجب عليه. طيب، وسبق لنا أحاديث في هذا الموضوع، وقد وقفنا على قوله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. عامة يعني أكثر وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قد حضره الموت الوصية بهذين الأمرين: الصلاة وهي حق لله، وما ملكت أيمانكم وهو حق للمخلوق. أما الصلاة فالمحافظة عليها ظاهر، يعني تحافظ عليها في وقتها بشروطها وأركانها وواجباتها. وأما ما ملكت أيمانكم فهو شامل للمملوك من بني آدم وللمملوك من الحيوان، يجب على الإنسان أن يعتني به ويعطيه حقه. ثم أعقب المؤلف رحمه الله باب نفقة الرقيق والرفق به بباب نفقة البهائم. والبهائم جمع بهيمة، وهي الحيوان مما سوى الإنسان. أما إذا قيل بهيمة الأنعام فهي خاصة بالإبل والبقر والغنم، كما قال تعالى ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أما البهائم على سبيل العموم فهي عامة، الإبل والبقر والغنم والخيل وغيرها. وسميت هذه بهائم لأنها لا تعرب عما في نفسها، فهو مأخوذ من الإبهام، يقال أبهم الشيء أي لم يبينه ولم يوضحه. وهذه البهائم لا تعبر عما في نفسها ولا تتكلم، وإن كانت قد تفعل أشياء أو تصوت بأصوات تدل على ما في نفسها، لكنها في الحقيقة لا تعرب. طيب، البهائم يجب الإنفاق عليها أكلا وشربا، ويجب حمايتها عما يؤذيها من البرد والحر. فإن عجز عن الإنفاق عليها وجب عليه أن يبيعها لمن ينفق عليه، أو يذبحها إن كانت تؤكل. فإن لم يجد من يبيعها عليه وليست مما يؤكل حتى يذبحها، له أن يسيبها، يخرج فيها بها إلى البر ويسيبها، يدعها. كما يدل على هذا حديث جابر أنه كان له جمل فأعيا فأراد أن يسيبه، فإن لم يمكن تسيبها، مثل أن تكون حمارا قد انكسر ويقال إن الحمار إذا انكسر لا يمكن أن ينجبر كسره بل يبقى مكسورا أبد الآبدين، فله أن يقتله، فهو أن يقتله، لأنه إن بقي ألزم بالإنفاق عليه، وإذا أنفق عليه في هذه أنفق عليه في هذه الحال كان الإنفاق عليه من باب إضاعة المال، لأنه لن ينتفع به حالا ولا يؤمل أن ينتفع به مآلا، والشارع نهى عن إضاعة المال. أما إذا كان مما يؤكل فالأمر فيه هين، يذبحه ويأكله أو يتصدق به ولا يضره شيئا. والحاصل أن الإنفاق على البهائم واجب أكلا وشربا ووقاية. وقاية منين؟ من الحر والبرد. فإن عجز عن ذلك وجب عليه أحد أمرين إن كانت تؤكل، وهو ذبحها وأكلها أو بيعها، وإن كانت لا تؤكل وجب عليه إيش؟ لا بيعها، وجب عليه بيعها. فإن لم يجد من يشتريها فإنه يسيبها إذا كان يمكن أن تقوم بنفسها وتتسيب، فإن كان لا يمكن فإن كانت تؤكل ذبحها، وإن لم تكن تؤكل قتلها، خوفا من الإنفاق الضائع عليها، والإنفاق الضائع لا يقره الشر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار. عذبت امرأة، ولم تسمى المرأة لأنه لا حاجة إلى التعيين، ولا وإذا لم يكن حاجة إلى التعيين صار التعيين وعدمه سواء. وقول في هرة في للسببية، للسببية ولا تكون هنا للظرفية لفساد المعنى. وقوله هرة، الهرة يا هداية الله أتعرفها؟ ما هي؟ السنور. هل تعرفون السنور؟ ها؟ السنور القط. القط. طيب، يقول في هرة سجنتها أي حبستها حتى ماتت فدخلت النار فيها، أو فدخلت فيها النار أي بسببها. لماذا؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك فقال: لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يعني فيها إذن حبستها، لم تطعمها ولم تسقها إذ حبستها، ولو أطعمتها وسقتها وهي محبوسة لزال عنها الإثم، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، ولو أرسلتها تأكل من خشاش الأرض لسلمت منها أيضا. ففي هذا دليل على أن الإنسان يعذب بما عذب به الحيوان، وفيه أيضا دليل على أن مثل هذا العمل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه المرأة عذبت به في النار، والعذاب لا يكون إلا على كبيرة، لا يكون إلا على كبيرة. ومن فوائده جواز حبس الحيوان إذا قام الإنسان بما يجب له من طعام وشراب. ومن ذلك حبس الطيور في الأقفاص إذا قام الإنسان بواجبها من طعام وشراب، لأنه لم يعذبها في هذا الحال. وأما قول العامة إن حبس الطير تعذيب له مطلقا فليس بصحيح، نعم نقول إن انطلاق الطير في الهواء لا شك أنه يعني أسر له وأحسن، لكن حبسه ليس بإيلام له، غاية ما هنالك أنه فاته ما هو أحسن وأحب إليه. ومن فوائد هذا الحديث جواز التسيب، تسيب الحيوان، لقوله ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فلو تركها تأكل من خشاش الأرض لسلمت منها سواء أكلت أم لم تأكل. ومن فوائد هذا الحديث حل خشاش الأرض للهرة، صح؟ صحيح، ما هي مكلفة، يعني لو قال قائل فيه جواز أو حل خشاش الأرض للهرة قلنا هذا غير صحيح، لأن الهرة لا يحرم عليها شيء، لا الخشاش ولا غير الخشاش، ويجوز لها أن تأكل لحم الغير، فلو وضعت لحما في طبق وجاءت الهرة فأكلته هل تأثم الهرة؟ ها؟ لا تأثم، لا تعلق بالتكليف. لكن هل لك أن تقتلها بأكل هذا اللحم؟ قال العلماء نعم، يجوز أن تأكلها إذا أكلت لحمك، ها؟ يجوز أن تقتلها إذا أكلت لحمك، لأنها معتدية، معتدية، والمعتدي ظالم، ولأنك إذا تركتها فربما تعتدي على غيرك أو تعتدي عليك مرة أخرى. وروى أبو هريرة رضي الله عنه مثله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق، ألب هنا للظرفية أي في طريق، اشتد عليه العطش، والعطش هو الحاجة إلى الماء، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. لما شرب من البئر وخرج فإذا كلب يأكل يلهث، إذا يسميها النحويون الفجائية، يعني فاجأه وجود الكلب يلهث، لهث الكلب معروف، يفتح فمه ويمد لسانه ويحركه دخولا وخروجا، يقول يأكل الثرى من العطش. الثرى التراب المبلول بالماء أو التراب مطلقة، لكن قوله من العطش يدل على أن هذا الثرى إيش؟ مبلول، لأجل أن يمتص ما به من الماء، وإلا هو لا يأكل التراب، لكن لما كان التراب مبلولا صار يأكله لأجل أن يمتص ما به من الماء. يقول: فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، يعني معناه أن هذا الكلب كان عطشان مثل عطشي، وهذا الرجل قد جرب العطش، أليس كذلك؟ ولهذا نزل في البئر فشرب. قال: فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب. نزل البئر مرة ثانية من أجل أن يسقي الكلب، وملأ خفه، والخف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، ثم أمسكه بفيه. لماذا قال بفيه بالياء؟ ها؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة مجرور، والأسماء الخمسة تجر بالياء. حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. شكر الله له يعني صنيعه، حيث رحم هذا الكلب فغفر الله له ذنبه. يقول: قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا. هذه جملة خبرية لكنها استفهامية، يعني وأئن لنا في البهائم أجرا، وأجرا اسم إن مؤخر. فقال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، متفق عليهن. في كل كبد رطبة أجر، الكبد من الحي لا تكون إلا رطبة، والظاهر والله أعلم أن هذا ليس صفة مقيدة، لأننا لا نعلم كبدا إلا رطبة. وقول متفق عليهن يعني أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، لأن المؤلف صاحب المنتقى من اصطلاحه أنه إذا قال متفق عليه فقد رواه الثلاثة أحمد والبخاري ومسلم. في هذا الحديث فوائد متعددة. أولا حاجة بني آدم وقصورهم ونقصهم، وأنهم محتاجون إلى الأكل والشرب، وهو واضح من كون هذا الرجل عطش حتى نزل البئر. ومن فوائد هذا الحديث جواز النزول في الآبار، لكن بشرط أن يكون الإنسان قادرا على النزول والخروج، فإن لم يكن قادرا على النزول فإنه لا ينزل لأنه يستعجل الموت، وإن كان قادرا على النزول دون الخروج فإنه لا ينزل أيضا لأنه سوف ينحبس في البئر. لا بد أن يعرف من نفسه يقينا أو ظنا أنه قادر على النزول وعلى الخروج. فلو قدر أن البئر ليست عزيزة، يعني ليست صلبة، وأنها تنهد، فإنه لا ينزل لأنه حينئذ يستعجل الموت. ومن فوائد الحديث ما ساقه المؤلف من أجله، وهو أن البهائم لنا فيها أجر سواء كانت مملوكة لنا أم غير مملوكة، فإن هذا الكلب ليس مملوكا له مع ذلك صار له فيه أجر. ومن فوائد هذا الحديث جواز إطلاق القول على حديث النفس، لأن الظاهر أن قوله فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب أنه قاله في نفسه، لأنه لا فائدة من أن يجهر به، لا فائدة من أن يجهر به، وربما يكون قد جهر به. ومن فوائد هذا الحديث جواز لباس أو لبس الخفاف، لقوله نزل فملأ خفه. ومن فوائده جواز الاقتصار على خف واحدة للحاجة، لأن هذا الرجل لما ملأ خفه بقيت الرجل الأخرى فيها الخف والثانية منزوعة الخف. ما تقولون في هذه الفائدة؟ ها؟ كيف ما يمكن؟
البير نفس البير ما يمكن.
ليش؟
لأنه يصير فيه ضرب.
كيف الضرب؟
الضرب ما يمكن يحول يرضى يحول
في الخف. نعم نقول هذه الفائدة غير يعني غير مسلمة، احتمال أن يكون نزع الخفين جميعا وأبقى أحدهما فوق ونزل في الثاني، لأن نزوله البئر في الخف خطر عليه، خطر عليه بأي شيء، بأن ينزلق ولا يتثبت. فالظاهر والله أعلم أنه نزع الخفين جميعا ثم نزل بخف واحدة. طيب هل نقول في هذا أيضا دليل على جواز مباشرة الفم للخف، وإن كان الغالب أن الخف يكون متلوثا بالتراب والأذى، فنقول نعم فيه دليل، وأن الإنسان لو أمسك نعله بفمه للحاجة أو خفه بفمه للحاجة فلا بأس. ومن فوائد الحديث إثبات الشكر من الله لقوله فشكر الله له، وقد سمى الله نفسه شاكرا وشكورا، فقال وكان الله شاكرا عليما، وقال والله غفور شكور، أو إنه غفور شكور، وقال والله شكور حليم. فمن أسماء الله الشاكر والشكور، وذلك أن الله تعالى يعطي على العمل له أكثر من العمل، فيجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا لا شك أنه من الشكر مقابلة العامل بعمله أو أكثر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يشكر على العمل مع أنه لا يناله منه شيء. من أين يؤخذ؟ فإن الذي انتفع بالعمل الكلب، لم ينل الله منه نفع إطلاقا، ومع ذلك شكر الله لهذا الذي أحسن إلى الكلب وغفر له. ومن فوائد الحديث أن الإنسان قد يحصل على الأجر وإن لم يحتسبه. من أين يؤخذ؟ من أن هذا الرجل سقى الكلب ولم يكن في باله أن يؤجر على هذا، فأجره الله، ويتفرع على هذا فائدة، وهو أن صاحب الزرع وصاحب النخل إذا انتفع بزرعه أو نخله طير أو سبع أو ما أشبه ذلك فإن الله يثيبه عليه ويأجره عليه وإن كان لم يخطر على باله هذا الشيء. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب قتل الكلب. وجهه أنه لو وجب قتله لم يكن في التسبب لإحيائه أجر، لكن إن كان الكلب عقورا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، فقال خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والعقرب والفارة والكلب العقور، يعني الذي من شأنه أن يعقر الناس، يعض الناس. وكذلك الكلب الأسود يقتل لأنه شيطان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود الشيطان. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على معرفة الحكمة، حيث قالوا لنا في البهائم أجر، لأنهم استغربوا أن يكون هذا الرجل الذي سقى الكلب يغفر له بمجرد أنه سقى الكلب، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لنا في البهائم من أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطب أجر. ومن فوائد الحديث أن الإحسان إلى كل ذي كبد رطبة فيه أجر. طيب، الإحسان إلى النمل فيه أجر؟ ها؟ هو له كبد رطبة؟ ها؟ حي. نعم، إذن معناه لو أننا ألقينا شيئا يأكله النمل عند جحره لكان لنا في ذلك أجر، ولكن لو اعتدى النمل علينا وأخذ من حبوبنا هل لنا أن نستخرج هذا الحب من جحوره؟ نعم، لا لنا ذلك. كيف ما يمكن؟ يمكن، احيانا تدخل النمل يعني اكياس اكياس، لكن من ذكائها انها اذا اخذت الحب قضمت اطرافه اطراف الحب لئلا ينبت، لانه لو بقي على حاله وجاء السيل نبت وفسد عليها، فتقضم اطراف الحب من اجل الا ينبت.
ايها الاخوه، وبنهايه هذه الماده نودعكم.
قول التبعير، نعم يجوز الوجهان، يجوز الوجهان مما يطعم اي من نوع الطعام الذي يطعمه، او من للتبعير يعني بعض الطعام الذي يطعمه فيشمل اقل ما يسمى طعاما، فاقل ما يسمى طعاما واجب، وكونه من نوع ما يطعمه السيد هذا على سبيل الاكمل. ويحتمل ان يكون المعنى فليطعمه مما ياكل، يعني انه اذا قدم اليك ما تاكله وجب عليك ان تطعمه منه وان كان اعلى مما يقدم الى العبيد، لان اتيانه به اليك يوجب ان تتعلق به نفسه، فيكون في منعه منه كسر لقلبه. نعم. وكذلك نقول فيما في قوله وليلبس مما يلبس، يعني انك تلبس الرقيق مما تلبس اي من جنسه، لكن على سبيل ايش؟ الافضل والاكمل، او بعض ما تلبس ويشمل ما دون لباسك على سبيل الواجب. ثم قال ولا تكلفوهم ما يغلبهم، ما يغلبهم اي ما يعجزون عنه، ويكون غالبا لهم، كما تقول غلب زيد عمرا، لا تكلف من العمل ما يغلبه ويكون فوق طاقته. قال فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه، أعينوهم عليه بقدر ما يستطيعون، أعينوهم عليه بقدر ما يستطيعون. فإذا حملته مثلا أن يحمل 100 كيس وهو لا يستطيع إلا أن يحمل 80 كيسا فأعينه بحمل كم؟ 20 كيسا، وهكذا. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان استعطاف غيره عند دعوته. وجهه أنه قال هم إخوانكم، وقال فمن كان أخوه، وهذا يقتضي الحنان والرحمة والعطف على هؤلاء الأرقى. ومن فوائد الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، حيث حثهم على أن يعطفوا على هؤلاء الأرقى. ومن فوائد الحديث بيان محاسن الإسلام، وأنه يعتني بالرقيق هذا الاعتناء، حتى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نطعمه مما يأكل مما نأكل ونلبسه مما نلبس. ومن فوائد الحديث وجوب إطعام الرقيق وكسوته، ووجهه من الحديث ظاهر، فإن اللام في قول فليطعم وليلبس اللام لإيش؟ للأمر. ومن فوائد الحديث تحريم تكليف الرقيق بما يغلبه ويعجز عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تكلفوهم ما يغلبهم. ومن فوائد الحديث أنه إذا كان للسيد حاجة في أن يكلفهم ما يغلبهم فإن الواجب عليه أن يعينهم، ولكن هل الواجب أن يعينهم بنفسه أو بنفسه وأجيره أو أجيره؟ الثاني، يعني إما أن يعينهم هو بنفسه يباشر العمل، وهذا أحسن وأبلغ في التواضع، وإما أن يكلف أجيرا، يستأجر أجيرا يساعد هذا المملوك فتحصل به الكفاية. ومن فوائد هذا الحديث أن للإنسان أن يتصرف بمملوكه تأجيرا وإعارة ورهنا لعموم قوله جعلهم الله تحت أيديكم. فيجوز للإنسان أن يؤجر عبده لشخص لعمل معلوم تصح الإجارة عليه، لأن الله خولنا إياهم وجعلهم تحت أيدينا. ولكنه لا يجوز أن نؤجر أمة جميلة لشاب، لأن ذلك سبب للفتنة العظيمة، سبب للفتنة العظيمة. وكذلك لا يجوز أن يؤجرها لرجل يخلو بها، لأن ذلك وسيلة إلى المحرم وهو الخلوة بالمرأة. هل يجوز أن يرهنه؟ ها؟ يجوز، يجوز أن يرهنه، لأنه إذا جاز بيعه جاز رهنه. طيب، يجوز أن يوقفه، ها؟ فيقول هذا وقف على فلان من الناس، يجوز لأنه ملكه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه كذا، إذا أتى أحدكم خادمه، أو إذا أتى أحدكم خادمه، ها؟ طيب أنطق بها: أحدكم خادمه، خطأ، إذا أتى أحدكم خادمه، صح؟ يجوز الوجهان، أو إن شئت قل وجها ثالثا أيضا. نعم. طيب شوف الآن: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، من الذي يأتي بالطعام؟ هل هو السيد للعبد أو العبد للسيد؟ العبد للسيد، هو الذي يقدمه إليه، يصلحه ويأتي به إليه. إذن صواب العبارة: إذا أتى أحدكم خادمه. إذا أتى أحدهم خادم، كيف نجعل المفعول يلي الفعل ونأخر الفاعل؟ هذا ليس بغريب. الجواب أن هذا ليس بغريب. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هذه على وزان قوله إذا أتى أحدكم خادمه، كذا. طيب، إذا أتى أحدهم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه. اللهم صل وسلم على رسول الله. الرقيق، نعم، بل نقول الخادم، يشمل لأجل يشمل الرقيق وغيره. الخادم صلح الطعام وتولى حره، كيف حره؟ لأنه لا ينضج إلا بنار، فقد تولى الحر. وكذلك العجن والماء وجميع ما يلزم للطبخ، ثم جاء به إلى سيده فجعل السيد يأكل من شق إلى شق، والخادم ينظر. هذا غير لائق، حتى في المرأة غير لائق. ما هو الأكمل؟ أن تجلسه معك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يجلس معه فليناول. الأفضل أن تجلسه معك، تقول كل، سواء كان خادما بأجرة أو كان خادما بملك كالممنوع، خلوا يجلس معك. تستفيد بذلك فائدتين: الفائدة الأولى إكرام أخيك المسلم، إكرام أخيك المسلم، لأن هذا إكرام له، أنت أن تأمره يجلس معك وهو خادم. والثاني التواضع، التواضع، ولا شك أن التواضع خلق حميد وسبب للرفعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. لكن إذا قدر أنك لا, لا, لا تريد أن يجلس معك لا تقدرا منه ولكن الطعام قليل والخادم هذا أكول وأنا ضعيف المرض ضعيف المرض أما صاحبنا فإنه يأكل بلا مرض فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين. نعم هؤلاء هذا رجل أقبل إليه ركب أقبل إليه ركب وكان يعني يذمهم يقول كأنهم إذ أناقوها الشياطين إذا ناخوا الركب الإبل كأنهم الشياطين وجاء لهم بالتمر والظاهر أنه تمر كثير فجعلوا يأكلون أحيانا يلقي النواة وأحيانا يأكلها مع التمرة يقول فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين يعني ليس كل النوى تلقيه بعض النوى يذهب فالمهم أن هذا الرجل الذي جاء خادمه إليه بالطعام قد لا يشتهي أن يأكل معه ويجلس معه الأكل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن لم يجلس معه فليعطيه لقمة أو لقمتين أو فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين يعني شك من الراوي هل قال لقمة أو لقمتين أو قال أكلة أو أكلتين وهذا أدنى ما يقال أما أن يأتي بالطعام وقد تولى حره وتعب عليه ثم تأكله أنت ولا تعطيه منه شيء ولا تعطيه منه شيئا فإن هذا خلاف المروءة وفي هذا الحديث من الفوائد أن الخادم سواء استخدم لعمل في البيت أو كان رقيقا يلزمه إصلاح الطعام وأن ذلك من شؤونه لكن لو كان خادما بأجرة ولم يكن عقد الأجرة يشمل طبخ الطعام لا عرفا ولا شرطا فإنه لا يلزمه نعم ومن فوائد هذا الحديث حسن الإسلام أو نعم إثبات محاسن الإسلام لأن مثل هذا العمل لا شك أنه من مكارم الأخلاق ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للسيد أن لا يجلس المملوك معه لقوله فإن لم يجلسه ولو كان إجلاسه معه واجبا لقال فليجلسه معه وفي هذا الحديث أيضا دليل على حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ذكر الحكم والتعليم وقرن الحكم بالتعليم له فوائد أولا زيادة طمأنينة العبد لأن الإنسان إذا علم حكمة الحكم ازداد طمأنينة به ثانيا بيان سمو الشريعة وعلوها وأنها لا تأمر أو لا تحكم إلا بما يتضمن الحكمة والثالث إثبات القياس على ما شارك هذا في العلة لأن النص على العلة لا شك أنه أقوى مما لو لم ينص على العلة ولهذا يكون قياس جليا إذا كانت العلة منصوصا عليها نعم
خادم مثلا في بلادنا كثيرة من الشيعة يخدمون النساء
اي
الى خدمة البقرة والوساخة
نعم
الى الزفور
نعم
بعض في خلاف بين العلماء بعضهم يقول لا يجوز الأكل مع هذا الخادم.
نعم.
وقال هذا مقدم الكلب. يعني
إذا. وش قال؟
مقدم الكلب. من كلب.
كذب من كذب كذب
كلب يعني مؤخر من الناس ومقدم من كلب يعني إذا زاد الخزنة من الناس
يعني يقول أعط الكلب قبله يقول أعط الكلب ولا تعطي هذا الرجل
لا أول يأتي أول يأخذ أهل
البيت
أهل البيت
نعم
وبعد لا تأتي أولا الكلب أولا تأتي لهذا الشيء وبعد إذا زيد من هذا الشيء بعد وبعض يقولون لا يجوز الأكل معه لأن قمه صاهر بالكلمة بكلمة لا إله إلا الله لكن وبعض قال لا لا يطير قمه بهذا الكلمة لأن أفعاله أفعال الكفر وما يفيد له قيمة
لكن يعني الخدم عندهم من الشيعة
يعني لكل واحد عندنا اسمه طائفة هزارة اسمه هزارة طائفة جاء من قديم لبلاد لأجل الخدمة لكل واحد
سبحان الله على كل حال لا بأس أن تأكل معه ولكننا أرى مدام خادما أنك تأكل معه وتقنعه بالعدول عما هو عليه إلى مذهب أهل السنة والجماعة أقنع مدام خادم كوش يمكن
يعني يجوز
الأكل معه أن تأكل معه وتدعوه إلى الحق ادعوه إلى الحق
لا هذا ما يقدر
ها؟
ما يقدر هم الشيعة مرة يعني صدره لدى صدر القلب إذا يقول هو يشدد إذا يقول أحد هو يشدد
كثير أعوذ بالله يعني ما فيه معالجة
ما معالجة
في عزارة
ما
هذا
مشهورة
لا حول ولا قوة والله على كل حال
يسبون الصحابة والعائشة وجبريل
أعوذ بالله
ولهذا الناس
يسبون جبريل
إنهم
قال خان ما أتى وحي للعين الله أكبر سبحان شوف ما أشبههم باليهود اليهود يقولون جبريل عدونا جبريل عدونا فقال الله تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين نسأل الله العافية على كل حال إذا اقتضت المصلحة أن تهينهم فأهنهم بكل ما تستطيع وإن اقتضت المصلحة لا تهينهم فلا تهينهم ولكن ليس بلازم أن تأكل معهم ما هو لازم مدام خادم يعطى أدنى شيء
طيب
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم وما ملكت
أيمانه إيش
قول أبذر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه باب نفقة البهائم وعن ابن عمر أن النبي
ما بهواه قاعدة كل ما كان الحديث في أول باب كيف تأتي الواو عطفا على إيش لا لا خلاص
باب نفقة البهائم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيه النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض
من
خشاش
بالفتح
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وروى أبو هريرة مثله وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر
مني في مرفوع، فإذا كلب الكلب
الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، فقال في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وعن سراقة بن مالك قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضالة من الإبل تغشى حياضي
لقد لقتها
الإبل، هل لي من أجر في شأن ما أسقيها؟ قال نعم، لكل ذات كبد حراء أجر. رواه أحمد.
حراء أصله ولا حراء؟
حراء
بحمزة.
حراء.
نعم.
رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا باب نفقة الرقيق وهو المملوك، وأنها واجبة على السيد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، والأصل في الأمر الوجوب، ولأنه وليه والقائم عليه فلازمه أن يقوم بمصالحه. فالواجب نحو البهائم الإنفاق عليها، نحو الرقيق الإنفاق عليه. فإن عجز عن النفقة فإنه يجب عليه أن يؤجره بقدر نفقته، فإن لم يجد من يستأجره وجب عليه أن يبيعه لمن ينفق عليه، لأن هذا أمر واجب عليه. طيب، وسبق لنا أحاديث في هذا الموضوع، وقد وقفنا على قوله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرت الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. عامة يعني أكثر وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قد حضره الموت، الوصية بهذين الأمرين: الصلاة وهي حق لله، وما ملكت أيمانكم وهو حق للمخلوق. أما الصلاة فالمحافظ عليها ظاهر، يعني تحافظ عليها في وقتها بشروطها وأركانها وواجباتها. وأما ما ملكت أيمانكم فهو شامل للمملوك من بني آدم وللمملوك من الحيوان، يجب على الإنسان أن يعتني به ويعطيه حقه. ثم أعقب المؤلف رحمه الله باب نفقة الرقيق والرفق به بباب نفقة البهائم. والبهائم جمع بهيمة، البهائم جمع بهيمة، وهي الحيوان مما سوى الإنسان. أما إذا قيل بهيمة الأنعام فهي خاصة بالإبل والبقر والغنم، كما قال تعالى ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أما البهائم على سبيل العموم فهي عامة، الإبل والبقر والغنم والخيل وغيرها. وسميت هذه بهائم لأنها لا تعرب عما في نفسها، فهو مأخوذ من الإبهام، يقال أبهم الشيء أي لم يبينه ولم يوضحه. وهذه البهائم لا تعبر عما في نفسها ولا تتكلم، وإن كانت قد تفعل أشياء أو تصوت بأصوات تدل على ما في نفسها، لكنها في الحقيقة لا تعرب. طيب، البهائم يجب الإنفاق عليها أكلا وشربا، ويجب حمايتها عما يؤذيها من البرد والحر فإن عجز عن الإنفاق عليها وجب عليه أن يبيعها لمن ينفق عليه، أو يذبحها إن كانت تؤكل، فإن لم يجد من يبيعها عليه وليست مما يؤكل حتى يذبحها فله أن يسيبها، له أن يسيبها، يخرج فيها بها إلى البر ويسيبها ويسيبها يدعها. كما يدل على هذا حديث جابر أنه كان له جمل فأعيا فأراد أن يسيبه، فإن لم يمكن تسيبها مثل أن تكون حمارا قد انكسر، ويقال إن الحمار إذا انكسر لا يمكن أن ينجبر كسره بل يبقى مكسورا أبد الآبدين، فله أن يقتله، فله أن يقتله، لأنه إن بقي ألزم بالإنفاق عليه، وإذا أنفق عليه في هذه الحال كان الإنفاق عليه من باب إضاعة المال، لأنه لن ينتفع به حالا ولا يؤمل أن ينتفع به مآلا، والشارع نهى عن إضاعة المال. أما إذا كان مما يؤكل فالأمر فيه هين، يذبحه ويأكله أو يتصدق به ولا يضره شيئا. والحاصل أن الإنفاق على البهائم واجب أكلا وشربا ووقاية. وقاية منين؟ من الحر والبرد. فإن عجز عن ذلك وجب عليه أحد أمرين إن كانت تؤكل، وهو ذبحها وأكلها أو بيعها، وإن كانت لا تؤكل وجب عليه إيش؟ لا، بيعها، وجب عليه بيعها. فإن لم يجد من يشتريها فإنه يسيبها إذا كان يمكن أن تقوم بنفسها وتسيب، فإن كان لا يمكن فإن كانت تؤكل ذبحها، وإن لم تكن تؤكل قتلها، خوفا من الإنفاق الضائع عليها، والإنفاق الضائع لا يقره الشر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار. عذبت امرأة، ولم تسمى المرأة لأنه لا حاجة إلى التعيين، ولا وإذا لم يكن حاجة إلى التعيين صار التعيين وعدمه سواء. وقول في هرة، في للسببية، للسببية ولا تكون هنا للظرفية لفساد المعنى. وقوله هرة، الهرة يا هداية الله أتعرفها؟ ما هي؟ السنور. هل تعرفون السنور؟ ها؟ السنور القط. طيب، يقول في هرة سجنتها أي حبستها حتى ماتت فدخلت النار فيها، أو فدخلت فيها النار أي بسببها. لماذا؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك فقال: لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يعني فيها إذن حبستها، لم تطعمها ولم تسقها، إذ حبستها ولو أطعمتها وسقتها وهي محبوسة لزال عنها الإثم، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، ولو أرسلتها تأكل من خشاش الأرض لسلمت منها أيضا. ففي هذا دليل على أن الإنسان يعذب بما عذب به الحيوان، وفيه أيضا دليل على أن مثل هذا العمل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه المرأة عذبت به في النار. والعذاب لا يكون إلا على كبيرة، لا يكون إلا على كبيرة. ومن فوائده جواز حبس الحيوان إذا قام الإنسان بما يجب له من طعام وشراب. ومن ذلك حبس الطيور في الأقفاص إذا قام الإنسان بواجبها من طعام وشراب، لأنه لم يعذبها في هذا الحال. وأما قول العامة إن حبس الطير تعذيب له مطلقا فليس بصحيح. نعم نقول إن انطلاق الطير في الهواء لا شك أنه يعني أسر له وأحسن، لكن حبسه ليس بإيلام له، غاية ما هنالك أنه فاته ما هو أحسن وأحب إليه. ومن فوائد هذا الحديث جواز التسييب، تسييب الحيوان، لقوله ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فلو تركها تأكل من خشاش الأرض لسلمت منها سواء أكلت أم لم تأكل. ومن فوائد هذا الحديث حل خشاش الأرض للهرة، صح؟ صحيح، ما هي مكلفة. يعني لو قال قائل فيه جواز أو حل خشاش الأرض للهرة قلنا هذا غير صحيح، لأن الهرة لا يحرم عليها شيء، لا الخشاش ولا غير الخشاش، ويجوز لها أن تأكل لحم الغير. فلو وضعت لحما في طبق وجاءت الهرة فأكلته هل تأثم الهرة؟ ها؟ لا تأثم، لا يتعلق بالتكليف. لكن هل لك أن تقتلها بأكل هذا اللحم؟ قال العلماء نعم، يجوز أن تأكلها إذا أكلت لحمك. ها؟ يجوز أن تقتلها إذا أكلت لحمك، لأنها معتدية، والمعتدي ظالم. ولأنك إذا تركتها فربما تعتدي على غيرك أو تعتدي عليك مرة أخرى. وروى أبو هريرة رضي الله عنه مثله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق، ألبى هنا للظرفية أي في طريق، اشتد عليه العطش، والعطش هو الحاجة إلى الماء، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. لما شرب من البئر وخرج فإذا كلب يأكل يلهث، إذا يسميها النحويون الفجائية، يعني فاجأه وجود الكلب يلهث. لهث الكلب معروف، يفتح فمه ويمد لسانه ويحركه دخولا وخروجا. يقول يأكل الثرى من العطش، الثرى التراب المبلول بالماء أو التراب مطلقا، لكن قوله من العطش يدل على أن هذا الثرى إيش؟ مبلول، لأجل أن يمتص ما به من الماء، وإلا هو لا يأكل التراب، لكن لما كان التراب مبلولا صار يأكله لأجل أن يمتص ما به من الماء. يقول فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان مني، كان بلغ مني، يعني معناه أن هذا الكلب كان عطشان مثل عطشي، وهذا الرجل قد جرب العطش، أليس كذلك؟ ولهذا نزل في البئر فشرب. قال فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب. نزل البئر مرة ثانية من أجل أن يسقي الكلب، وملأ خفه، والخف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، ثم أمسكه بفيه. لماذا قال بفيه بالياء؟ ها؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة مجرور، والأسماء الخمسة تجر بالياء. حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. شكر الله له يعني صنيعه، حيث رحم هذا الكلب فغفر الله له ذنبه. يقول: قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا. هذه جملة خبرية لكنها استفهامية، يعني وأئن لنا في البهائم أجرا. وأجرا اسم إن مؤخر. فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليهن. في كل كبد رطبة أجر. الكبد من الحي لا تكون إلا رطبة، والظاهر والله أعلم أن هذا ليس صفة مقيدة، لأننا لا نعلم كبدا إلا رطبة. وقول متفق عليهن يعني أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، لأن المؤلف صاحب المنتقى من اصطلاحه أنه إذا قال متفق عليه فقد رواه الثلاثة أحمد والبخاري ومسلم. في هذا الحديث فوائد متعددة. أولا: حاجة بني آدم وقصورهم ونقصهم، وأنهم محتاجون إلى الأكل والشرب، وهو واضح من كون هذا الرجل عطش حتى نزل البئر. ومن فوائد هذا الحديث جواز النزول في الآبار، لكن بشرط أن يكون الإنسان قادرا على النزول والخروج، فإن لم يكن قادرا على النزول فإنه لا ينزل لأنه يستعجل الموت، وإن كان قادرا على النزول دون الخروج فإنه لا ينزل أيضا لأنه سوف ينحبس في البئر. لا بد أن يعرف من نفسه يقينا أو ظنا أنه قادر على النزول وعلى الخروج. فلو قدر أن البئر ليست عزيزة، يعني ليست صلبة، وأنها تنهد، فإنه لا ينزل لأنه حينئذ يستعجل الموت. ومن فوائد الحديث ما ساقه المؤلف من أجله، وهو أن البهائم لنا فيها أجر سواء كانت مملوكة لنا أم غير مملوكة، فإن هذا الكلب ليس مملوكا له، مع ذلك صار له فيه أجر. ومن فوائد هذا الحديث جواز إطلاق القول على حديث النفس، لأن الظاهر أن قوله فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب أنه قاله في نفسه، لأنه لا فائدة من أن يجهر به، لا فائدة من أجر به، وربما يكون قد جهر به. ومن فوائد هذا الحديث جواز لباس أو لبس الخفاف، لقوله نزل فملأ خفه. ومن فوائده جواز الاقتصار على خف واحدة للحاجة، لأن هذا الرجل لما ملأ خفه بقيت الرجل الأخرى فيها الخف، والثانية منزوعة الخف. ما تقولون في هذه الفائدة؟ ها؟ كيف ما يمكن؟
البير نفس البير ما
ليش؟ كيف الضرر؟ في الخوف. نعم نقول نقول هذه الفائدة غير يعني غير مسلمة. احتمال أن يكون نزع الخفين جميعا وأبقى أحدهما فوق ونزل في الثاني، لأن نزوله البئر في الخف خطر عليه، خطر عليه بأي شيء، بأن ينزلق ولا يتثبت. فالظاهر والله أعلم أنه نزع الخفين جميعا ثم نزل بخف واحدة. طيب هل نقول في هذا أيضا دليل على جواز مباشرة الفم للخف، وإن كان الغالب أن الخف يكون متلوثا بالتراب والأذى؟ فنقول نعم فيه دليل، وأن الإنسان لو أمسك نعله بفمه للحاجة أو خفه بفمه للحاجة فلا بأس. ومن فوائد الحديث إثبات الشكر من الله لقوله فشكر الله له، وقد سمى الله نفسه شاكرا وشكورا، فقال وكان الله شاكرا عليما، وقال والله غفور شكور، أو إنه غفور شكور، وقال والله شكور حليم. فمن أسماء الله الشاكر والشكور، وذلك أن الله تعالى يعطي على العمل له أكثر من العمل، فيجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا لا شك أنه من الشكر مقابلة العامل بعمله أو أكثر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يشكر على العمل مع أنه لا يناله منه شيء. من أين يؤخذ؟ فإن الذي انتفع بالعمل الكلب، لم ينل الله منه نفع إطلاقا، ومع ذلك شكر الله لهذا الذي أحسن إلى الكلب وغفر له. ومن فوائد الحديث أن الإنسان قد يحصل على الأجر وإن لم يحتسبه. من أين يؤخذ؟ من أن هذا الرجل سقى الكلب ولم يكن في باله أن يؤجر على هذا، فأجره الله. ويتفرع على هذا فائدة، وهو أن صاحب الزرع وصاحب النخل إذا انتفع بزرعه أو نخله طير أو سبع أو ما أشبه ذلك، فإن الله يثيبه عليه ويأجره عليه وإن كان لم يخطر على باله هذا الشيء. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب قتل الكلب. وجهه أنه لو وجب قتله لم يكن في التسبب لإحيائه أجر، لكن إن كان الكلب عقورا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، فقال خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأ والعقرب والفارة والكلب العقور، يعني الذي من شأنه أن يعقر الناس، يعض الناس. وكذلك الكلب الأسود يقتل لأنه شيطان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود الشيطان. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على معرفة الحكمة، حيث قالوا لنا في البهائم أجر، لأنهم استغربوا أن يكون هذا الرجل الذي سقى الكلب يغفر له بمجرد أنه سقى الكلب، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لنا في البهائم من أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. ومن فوائد الحديث أن الإحسان إلى كل ذي كبد رطبة فيه فيه أجر. طيب الإحسان إلى النمل فيه أجر؟ ها؟ هو له كبد رطبة؟ ها؟ حي. نعم، إذن معناه لو أننا ألقينا شيئا يأكله النمل عند جحره لكان لنا في ذلك أجر. ولكن لو اعتدى النمل علينا وأخذ من حبوبنا، هل لنا أن نستخرج هذا الحب من جحوره؟ نعم لا، لنا ذلك. كيف ما يمكن؟ يمكن أحيانا تدخل النمل يعني أكياس أكياس، لكن من ذكائها أنها إذا أخذت الحب قضمت أطرافه، أطراف الحب، لئلا ينبت، لأنه لو بقي على حاله وجاء السيل نبت وفسد عليها، فتقضم أطراف الحب من أجل ألا ينبت.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم.